اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هذا السؤال الذي يتعلق بالفتاة الفاطمية المهدوية حقيقة مهمة جدا لكل فتاة التي تريد أن تكون قريبة من الله تبارك وتعالى. أولا هذا الموضوع إذا كل فتاة موالية لأهل البيت عليهم السلام تفكر بهذا الشيء، عليها أن تطهر قلبها، تطهير القلب، تزكية الروح، وتهذيب اللسان، الانتباه إلى سمعها، كل الجوارح أن تكون في طاعة الله تبارك وتعالى، أن تسعى دائما أن تحافظ على كل أمر من قبل الله تبارك وتعالى، الواجبات تقوم بها، المحرمات تبتعد منها، أن تسعى دائما في أن تجعل هذا القلب طاهرا مطهرا بالابتعاد عن كل شيء هو محرم، أن تسعى إلى احتشامها، إلى عفتها، والعفة والاحتشام عناوين مهمة لكل بنت فاطمية مهدوية، والاحتشام والعفة بمعنى أن تحاول أن تحافظ على قلبها بكل الحالات، بكل الأحوال، أن تحافظ على قلبها، على طهارة قلبها، وأن تكون قريبة من الله تبارك وتعالى. هذا الأمر ليس في القلب فقط، وإنما أيضا في السلوك، وأيضا في النية، سيما البنت اللي موجودة في المدرسة، البنت اللي موجودة في الجامعة، حتى البنت اللي موجودة في البيت. بما أنه عندنا مواقع التواصل، فالإنسان دائما معرض إلى الخطر، كل بنت معرضة إلى الخطر، تلتزم بصلواتها في وقتها، ترتبط بإمام زمانها عبر زيارة آل ياسين، عبر دعاء العهد، عبر قراءة دعاء الأمن، عبر صلاة الليل. هذه أمور دائما تحصن الإنسان، تحفظ الإنسان، وكل فتاة عليها أن تسعى دائما أن تحافظ وأن تجدد الحفاظ على حشمتها. لأننا اليوم وقعنا في مشكلة كبيرة، اليوم بالذات تسألني بنت تقول أنه إذا عرضنا مثلا غلاس كباية فيها آثار الحمرة على الانستغرام، هل هنالك مشكلة؟ أكيد هذه مشكلة. يعني بنت، أنت بنت تقولين أنا أصلي وأنا محجبة وأنا فاطمية وأنا مهدوية، وتضعين صورة كباية غلاس وعليه آثار الحمرة، أو أنه تأتي تضع مثلا وجهها تخلي تشوش الوجه شيئا ما وتخلي صورتها بالإنستغرام، أو أنها تضع وردة، أو بنتين ثلاثة لابسات عباية ويخلون شيء على وجههم ويعرضون، أي احتشام هذا؟
شيخنا هنا سؤال أنت طرحته وأنا باقي بخاطره السؤال هذا. اليوم كثير من بنات يدعين أنهن مهدويات، ينزلون صورهم مواقع التواصل الاجتماعي أنه لابسين نقاب ومطلعين بس عيونهم.
بلي.
وتعرفون أكو قصيدة جديدة نازلة نور نساء الشيعة، وهاي القصيدة اللي يا بنت تجي تنزل صورتها وهي لابسة النقاب ومطلعة عيونها وتنزل هاي القصيدة وياها.
أنا أسأل سؤال. تفضل.
هو السؤال هنا شنو الموقف الفتاة هاي؟
السؤال أنه البنت لما تعرض صورتها بالنقاب، أو لما تشوش على وجهها، أو لما تخلي إيدها، ما هو الهدف؟ سؤال. لما نقول الاحتشام والعفة يعني ماذا؟ فإذا أنا لابسة مثلا نقاب، إذا ليش لابسة نقاب وأعرض صوري؟ هذا خلاف الاحتشام. هذا الإنسان يعاني من انفصام بالشخصية، هذا تناقض. هذا العمل، سؤال، لو عرض هذا العمل على الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء، هل يرضى الإمام بهذا العمل؟ أنه أنت الفتاة تعرضين صورتك بهذه الطريقة، حتى إذا أنا الوجه ما حطيته، أو أجي أخلي أي قصيدة وأنزل، فإذا أقول وأنا مهدوية، مهدوية بالاسم. بالعكس، أنت تؤلمين قلب الإمام الحجة بهذا التصرف.
تعتبر من نساء الشيعة عند الإمام المهدي؟
لا تعتبر. الشيعية ليست الموالية، تارة عندنا وحدة محبة للإمام، تارة عندنا وحدة موالية للإمام، تارة عندنا الشيعية. الشيعية هي التابعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. لو نظرتم إلى سيرة الأئمة سلام الله عليهم ونساء الشيعة وكبار زعماء زعيمات النساء في المذهب لوجدتم السيدة خديجة عليها السلام والسيدة فاطمة عليها السلام والسيدة زينب عليها السلام كلهن عنوان الاحتشام. المرأة عليها لا تعرض أي شيء منها، لا صوت تعرضه أمام الجميع ولا يدها، حتى إذا كانت اليد ما فيها إشكال، ولكن قد تدخل في جانب الفتنة. وهكذا الوجه، يعني لما أنا أخلي شيء على وجهي مثلا بالفوتوشوب أو أي شيء آخر، بالنتيجة هذا يسبب أنه يسألون لماذا، ما هو السبب، ليش أنه مثلا عملت، راح يخلي عنوان أكثر الشاب يبحث. فإذا هذا العمل لا يرضي الإمام المهدي سلام الله عليه ولا يرضي الله تبارك وتعالى. عنوان الاحتشام، سواء كنت في الجامعة، أنا إنسانة محتشمة وناشطة مهدوية وعمل برامج وعندي تواصل وعشاب، أبدا هذا غير صحيح،
غير مهدوية،
غير مهدوية. إذا أنت شاب مهدوي وعندك علاقة مع بنت تقول هذه البنت مهدوية وعندنا نشاط مشترك، هذا خطأ،
كلاكما غير مهدوي،
غير مهدويين أبدا. لذلك البنت أن تكون إذا أرادت فعلا أن تكون مهدوية، اسم على مسمى وحقيقة تتصف بها، وهذا اسم مقدس واسم كبير. فإذا أي تواصل مع أي شاب لازم ابتعد عنه. سؤال آخر، الآن تجد مثلا البعض منهن طبعا من دون علم، أنا أتكلم هالكلمة من دون علم، من دون معرفة،
جهل بالحكم،
أي بالحكم، مثلا لامسة هي عباءة مستورة ولامسة حذاء أبيض رياضي، زين هذا شنو، هذا
ملفت
شنو؟
للنظر،
هذا ملفت للنظر. أي شيء هو عنوان للزينة يجب أن تبتعد عنه.
شيخنا الكثير اليوم نشاهد من فتياتنا إظهار أسفل القدم، أسفل الرجل، بين العباءة أو بين البنطرون والحذاء،
هذه
أنا هاي صارت من الأمور اللي نعتاد نشوفها بال...
نعم، اللي تظهر مثلا أسفل قدمها رجلها، طبعا هذه ماكو تقوى وماكو ورع وماكو خوف من الله سبحانه وتعالى. إلى متى الإنسان يكون شخصيته ضعيفة حتى أنه يحاول أن يمشي مع الآخرين؟ يعني الآن شاب إذا أظهر قدمه، بالنتيجة هذه موضة شباب ماشين عليها. أنت البنت، أنت من هي قدوتك؟ السيدة الزهراء فاطمة سلام الله عليها. وهذه نقطة مهمة جدا، إحنا الآن واقعين في إشكالية، كثير من البنات اللي تقول أنا مهدوية، زين مهدوية لازم أنت في الاحتشام يكون من الرأس إلى القدم، هذا واحد كمظهر. وأيضا الكلام، إذا أنا شاب أتواصل معاه تواصل عادي، زميل بالجامعة، أبدا، لأنه في أي لحظة الشيطان موجود، ويدخل الشيطان مو اليوم، بعد 20 يوم،
هي خطوات الشيطان،
أكيد
هذا.
أكيد. لذلك من البداية أنا أقول دائما من البداية، أي شاب كتب لك أي كلمة بلوك، انتهى الموضوع. حتى قال السلام عليكم لا تردين عليه السلام، لا تردين بلوك مباشرة، لكي نحافظ على أنفسنا،
لأن ماكو حاجة للتواصل أصلا.
أستاذ إبراهيم، النفس الأمارة
نعم
فاعلة، والشيطان ناشط، ناشط اجتماعي
ليل ونهار،
وناشط ثقافي وناشط سياسي. الشيطان يعمل 24 ساعة. إذا أنت نايم والإنسان نايم، هو يعمل، هو يخطط، هو يفكر،
لهم لقعدن لك،
نعم، لأنه هو العدو، هذا عدو، عدو الإنسان. فلذلك الإنسان لازم دائما يكون على استيقاظ، حذر، ينظر يمين شمال، ينتبه أن لا يقع حتى في الشبهات. لذلك الشبهات من الأمور، حتى مثلا الآن تقول فعلا الفتاة إذا تعرض وجهها ما في إشكال، ولكن يؤدي لاحقا، يعني الآن إذا عرضت صورتي على الانستغرام حتى إذا ما فيها فتنة، ولكن هذا يعرضني في المستقبل، هنالك الأمر تغير الآن. فإذا البنت المحتشمة التي تحافظ على قلبها وعلى ظاهرها وعلى لسانها وعلى سمعها، يعني موضوع الغيبة والتهمة والنميمة كلها أمور تضر بإيمان الإنسان.
مظهر والجوهر كلاهما نعم مطلوبان في الفتاة
نعم
الفاطمية.
نعم نعم، هذه قضية مهمة، وإحنا هذا الموضوع نعاني من عنده بصراحة. يعني أقول كلمة، لا نوجه كلمة عندي إلى الفتيات الناشطات في الجامعات، جزاهن الله خيرا، واقع يعملون عملا مهدويا مباركا، والكثير منهن مليئات بالعفة والطهارة والاحتشام، وهذا شيء جدا ممتاز. ولكن الإنسان لازم يكون على حذر، الشيطان بس يجد ثغرة يدخل منها، ثغرة منه أنه عندي سؤال، عندي استشارة، عندي شيء، تقول استشارة يعني ما فيها شيء، سؤال يعني ما في شيء محرم، أنا أرد أسأل في موضوع عادي، هو من هنا يبدأ. لذلك الشيطان لازم ما تعطي رأس الخير.
تقدر السؤال عام مو توجهه السؤال خاص؟
لا، أروح الشباب مع الشباب،
نعم،
والفتيات مع الفتيات.
أحسنتم جناب.
هذا اللي قاعد نحافظ، وإلا كل لو كان الإيمان جبلا لنهدم، ينهدم.
نستجير بالله.
إيه نعم.
جناب الشيخ، الآن هذا التوجيه إلى بناتنا وأخواتنا، نعم، الفاطميات إن شاء الله تعالى يكن كذلك. الآن نعود إلى محطتنا المهدوية الأولى. نعم. أنا حقيقة بقت تدور في ذهني كلماتكم من الحلقة السابقة، وذكرتم أنه إحنا مشكلتنا ومشكلة الشباب بشكل عام هي مشكلة معرفة شيخ.
نعم.
اليوم العلة الرئيسية، العلة هي في قصور وقصر المعرفة الموجودة لدى الشباب. اليوم الشاب من حقه يسأل شيخ عبد الرضا ويقف ويقول له شيخنا أنا ما أعرف الطريق إلى المعرفة.
نعم.
الطريق إلى المعرفة دليني بي، شلون أعرف إمامي، شلون أعرف آل محمد سلام الله عليه، الطريق الصحيح شنو؟ هواي ناس اليوم شيخنا تدعي هو المهدي، تدعي كذا كذا كذا، أصلا البعض يدعي مسميات دينية زائفة وكاذبة. هذا الشاب اليوم كيف يعرف الطريق المهدوي الصحيح؟
سؤال هو مهم جدا، والكثير يسأل عن هذا السؤال. وبصراحة احنا مشكلتنا الآن الأساسية هي في المعرفة. أولا في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام،
الله عليه،
في زيارات كل الأئمة تأكيد من زاره عارفا بحقه، في الأئمة حتى في السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. فالمعرفة أساس. لماذا المعرفة أساس؟ لأن المعرفة تقف أمام الجهل.
نعم.
المعرفة تجعل الإنسان على بصيرة، تجعل الإنسان على وعي. الإنسان اللي عنده معرفة لو كانت هنالك فتن، لو كانت هنالك أهواء، لو كانت هنالك تيارات، لو سمع كلاما من هنا ومن هناك، تشويش في العقيدة، في المبدأ، في الأفكار، أوهام، تخيلات، حتى في ندخل حتى في جانب العرفان، يمكن كثير من الأوقات يأتون يتكلمون بالمكاشفات، يتكلمون بمثلا قضية التخيلات وما أشبه ذلك. كل ذلك الإنسان اللي عنده معرفة يتمكن أن يقف حتى لو كانت معرفة جزئية. الآن سؤالكم كيف هي المعرفة؟ المعرفة لا تكون إلا لو جعلت لنفسي منهج في قراءة الكتب ومطالعة الكتب. يعني هنالك مجموعة سلسلة من الكتب في الإمام المهدي، أجعل برنامج يومي حتى لو كنت أنا في المدرسة، يعني في الثانوية مثلا، لو كنت في الجامعة، لو كان عندي التزامات كثيرة، يوميا أجعل ربع ساعة أخصصها للإمام المهدي وللمطالعة.
كتب ضلال وكتب حق.
نعم. الآن بين الكتب هنالك كتب كثيرة، مثلا هنالك كتاب يوم الخلاص لكامل سليمان، من الكتب الجيدة وتحتاج إلى تمعن وعدم تسرع في القراءة لأنه مليء بالنصوص الواردة عن أهل البيت في الإمام المهدي.
عليه.
في كتاب الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور سيد محمد كاظم القزويني
رحمة الله عليه.
العبد الفقير عندي كتاب مهدويون،
نعم،
ورابطون في عصر الانتظار، مليء بالروايات، والروايات اللي تحكي عن مسؤولية المؤمن والمؤمنة في عصر الغيبة. هذه مهم جدا، أنه الآن في عصر الغيبة مع التطورات اللي في العالم تصير، أنا لو كنت على بصيرة الإمام المعصوم عليه السلام مبين لي أنه في عصر الغيبة ماذا أصنع، كيف أتصرف، ما هو موقفي.
جيد.
الأئمة عليهم السلام وجهون في عصر الغيبة ماذا نصنع. فالإنسان اللي يقرأ هالكتب، حتى مثلا الشهيد الصدر عنده موسوعة في الإمام المهدي،
نعم،
سلام الله عليه،
المهدي.
مكيال المكارم من الكتب المهمة أيضا في القضية المهدوية، أعمل سلسلة وأجيب دفتر وأسجل أهم النقاط في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هنالك أيضا على اليوتيوب من أناس أثق بهم، أردد الكلمة وعيدها،
هو أثق بهم في الشخصيات.
في الشخصيات هنالك شخصيات يتحدثون في الإمام المهدي، أيضا أنا أتمكن اللي أثق بهم ويثقون بهم، أيضا أتمكن أن أتابعهم وأستمع إلى هذه المحاضرات وأدون وأنشر لاحقا. فإذا هذه المعرفة، هذا جانب. جانب آخر، لما أقرأ زيارة آل ياسين مليئة بالدروس، بالدروس في القضية المعرفة، معرفة الإمام المهدي. لما أذهب إلى سامراء وأروح للسرداب المقدس أيضا هنالك زيارات وهنالك أدعية موجودة، دعاء الفرج موجود فيه، دعاء العهد موجود فيه، هذه كلها دروس. كل الزيارات للأئمة عليهم السلام كلها دروس المعرفة، ولكن احنا نقف مثلا نزور الإمام الحسين عليه السلام زيارة سريعة هكذا، ولكن مليئة بالدروس في هذه الزيارة. فإذا زيارات الأئمة جزء من تأكيد الأئمة في الزيارات المأثورة الواردة عنهم عليهم السلام أنها فيها دروس في العقيدة، هذه العقيدة نحن بحاجة إليها. صدقوا لو أن الإنسان تأمل في زيارة عاشوراء أو تأمل حتى في دعاء الندبة، دعاء الندبة مليء بدروس المعرفة وقضايا العقيدة والعقائد، فإذا هذه دروس موجودة. أنا لو قرأت الزيارات بتمعن بتأمل، ليش ما نعمل دروس بالمثلا على هذه الجروبات اللي موجودة بالتليجرام مثلا أو على الواتساب؟ ليش ما نعمل نخصص يوم بالأسبوع في قضية الإمام المهدي، ندرس دروس في الإمام المهدي، نزيد من معرفتنا. فإذا المعرفة موجودة في كتب نثق بها، موجودة في زيارات الأئمة سلام الله عليهم، وموجود أيضا في الأدعية، وموجود أيضا في اليوتيوب المحاضرين لثق بهم. نسجل هنالك الكثير من المحاضرات المهدوية الراقية الرائعة اللي بإمكاننا أنه نستفيد من عدها ونزداد معرفة. طبعا حتى زيارتي الآن لما أزور الإمام المهدي لو كان عندي 1% من المعرفة يختلف عن 10 درجات من المعرفة، لو عندي 20 درجة مرات. لذلك عفوا أستاذ إبراهيم، لذلك الكثير لما يعني يقرؤون الزيارات يتأملون بها عندهم درجات بالمعرفة. حتى الروايات، احنا الآن بعض الروايات لما نذكرها في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، ترى أنه البعض يقول أنه هذه الرواية شنو الدليل، واعطيني السند، واعطيني مثلا شنو دلالته، ويمكن مو صحيح،
واردة بكتب الآخرين ولا هاي المسألة.
زين واردة بكتب الآخرين شو سوي فيها؟
شاليبي
كتب الآخرين مليئة بالأخطاء والانحرافات والخرافات. إحنا مصادرنا وعلماءنا علماء الطائفة أنا أروي عنهم.
نعم.
فإذا إذا صار عندي معرفة الرواية لما أسمعها من الإمام بعد ما تجيني هذه الشكوك. هذه الشكوك وهذا التوقف وهذا التردد خلي أفكر أنا هذا الموضوع ما هضمته، هذه الرواية شو ما عجبتني، شنو على ذوقك أنت، شنو على مزاجك أنت، الروايات رواية أهل البيت على قناعاتنا، شنو قناعاتنا مكونها صحيحة إحنا، فكثير من قناعاتنا خاطئة تحتاج إلى أبديت، كثير من أفكارنا، كثير من أمزجتنا. إحنا لازم نشوف الإمام المعصوم عليه السلام ماذا يتحدث. مثال في السيدة الزهراء، أن السيدة الزهراء خلقت من نور عظمة الله. زين هذا من نور الله كلمة، والنور عظمته شنو صار أمر آخر. فإذا أنا لو كانت لي عقيدة وعقيدة بسيطة، عندي معرفة بسيطة بالسيدة الزهراء عليه السلام، لذلك احنا كثيرا ما نقول أن هذا الكلام لا يعرفه ولا يدركه ولا يفهمه إلا أهل المعرفة اللي عندهم شوية معرفة في هذه الأمور. لما تقول من نور عظمته يقول الله أكبر، شنو هالعظمة، شنو هالمكانة. إذا واحد ما عنده معرفة يقول ها الرواية صحيحة أشو بها شوية
ثقيلة عليه،
ثقيلة عليه ما يستقبلها. لذلك إحنا في الروايات المعرفة، شي يصير المعرفة، يصير أنا مثلا نذكر رواية من الروايات اللي هي تعطي الإنسان معرفة وتعطي الإنسان صلابة وقوة.
جيد.
الإمام الصادق عليه السلام يعطي رسالة مهمة في معرفة الإنسان. طبعا المعرفة هي دليلنا إلى العقيدة.
نعم.
والعقيدة الصالحة والصادقة والصحيحة والمتأصلة هي التي تجعل الإنسان يصير في الطريق الصحيح. الإنسان لو عبد ليل نهار ما عنده عقيدة هذا في أي وقت قد ينحرف. لذلك العقيدة أولا. هذه نقطة للشباب، يعني مثلا شباب تشوفهم، احنا دائما نقول لشبابنا وأحبتنا وأهل المواكب دائما عملوا مجالس محاضرات مع
اللطم.
ليش؟ لأن هذا لطم وحسيني، ولكن بكرة أي شبهة تدمر
يروح
يتغير. وما صار الآن،
صار الآن أكو مجالس صوفية
وشبهات
المولوية
وما أشبه ذلك. أحسنتم. ليش؟ لأنه العقيدة غير موجودة. الإمام الصادق عليه السلام عنده كلمة وفيها الكلمة رسالة جميلة ورائعة. وين جمال الرسالة؟ بيها كلام اللي الإنسان يرفع مستوى الإنسان. الإمام لم يقل أنه من أراد أن يكون من أنصار الإمام، يقول من سره. أولا عبارة سره عبارة جميلة، اللي يحب اللي يكون مسرور أن يكون من أصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعليه ثلاث نقاط.
جيد.
هذه الطرق المعرفة، هذه كلها طرقنا إلى المعرفة. فعليه بالانتظار، الانتظار الإيجابي وليس السلبي. يعني ما تخلي إيد على إيد أقعد بالبيت وأخلي سيفي وأنتظر متى يظهر الإمام، لا، وإنما أعمل ليلا نهار، ليلا نهار أعمل في نشر القضية المهدوية. الآن إحنا لما نقول قضية المهدوية، إذا الإنسان ما يقرأ كتب، ما يطلع، ما عنده معرفة، ما يفهم كلامنا، ما يدري شنو المقصود. فإذا عليه بالانتظار، الانتظار يعني الاستعداد الدائم لنصرة الإمام. الاستعداد كيف يكون؟ أولا أقوي نفسي أنا عقائديا، وأنا طالب جامعي، وهذه كلمة لطلبة الجامعة، أنت أرفع راسك بالجامعة وقل أنا إنسان مهدوي وأدعو للقضية المهدوية، أسعى لتعرفة الطلبة بقضية الإمام المهدي. في هذا في الانتظار. وفي كل أيام السنة، البعض يقول احنا 15 شعبان نخلي مثلا احتفال في الإمام المهدي، غلط. كل أيام السنة نضع برنامج في الإمام المهدي، لأن كل الأيام تتعلق بالإمام المهدي، كل الساعات تتعلق بالإمام المهدي. الإمام ما مربوط بمناسبة معينة،
نعم.
الإمام ما مربوط بيوم الجمعة، الإمام في كل آن في هذه القضية المهدوية. أولا فلينتظر، يعني شو ينتظر؟ يعني ليعمل، يعمل، يعد نفسه. بعد وليعمل بالورع، بعد هذه كلمة مهمة،
مخافة
ساعد الله قلب الشباب، ساعد الله قلب الشباب. الشاب الآن كيف يحافظ على دينه، كيف يكون على ورع، يعني الآن هذه يعني أولا وساوس الشيطان، واحد. الشيء الثاني النفس الأمارة، أويلي، الأهواء، الغرائز، الملذات،
الغزو بمواقع التواصل،
الميول، إيه ميول. يعني الشاب اللي يدخل مواقع التواصل يعني ينظر، ما ينظر شاب بنت مثلا متبرجة، لا، بيت محجبة ولكن فاتنة في حجابها، في جمالها، مع الأسف اللي يخلن صورهن وما يتحملن مسؤولية، وهذا خطأ كبير. زين هذا شاب ملتزم يشوف واحدة محجبة جميلة وناشرة صورتها، زين. الميول والأهواء والتجاذبات والغرائز والشهوات، هذا الشاب يحافظ على نفسه، يحافظ على إيمانه، يحافظ على تقواه، ترى مش سهل.
نعم.
لأنه اليوم الإنسان بالنتيجة هذا بشر، بشر عنده غرائز، عنده أهواء، عنده ميول، ميول وتجاذبات. هذا الإنسان يبقى أعمل ما أعمل، أسوي ما أسوي، أتوب، خلي أسوي هالشغلة ما يخالف، أسوي الحرام بعدين أتوب. الشيطان يقول له ما يخالف، الله يرحم الراحمين. الشيطان يقول له الله يرحم الراحمين، تعال هسه أنت سوي هذه الشغلة، تسوي له نفسه، تعال سوي بعدين توب إلى الله. بس هو إذا سحب الشيء رجع بعد. فلذلك يقول فعلي شنو؟ الانتظار، الانتظار والعمل بالورع. هذا الورع ورع مهم،
باللسان سهلة،
اي والله،
بالعمل صعبة،
بالعمل صعب مع هذه الملذات والمحرمات، جدا صعبة. بالورع ومحاسن الأخلاق، محاسن الأخلاق مو
حسن الخلق،
اي مو حسن الخلق، لا، محاسن. محاسن الأخلاق يعني شنو؟ حسن الخلق. واحد أساء إلي،
زين،
مثلا أساء إليكم إنسان، أنتوا تفكرون يلا بعد أنا
الله يسامحه،
الله يسامحه، وأنا سامحته، وهو المخطئ، وهو المخطئ أسامحه، هذا أخلاق حسنة.
جيد.
محاسن شنو؟ بالنتيجة أنا إنسان مأذيني، سوي لي مشاكل، مشوه سمعتي، ليل نهار مدمرني، ترى هذا الشيء صعب جدا، أمر صعب. أقول أنا سامحته ما يخالف، سامحته، ولكن في قلبي شيء عليه. هذا اللي في قلبي الضغينة، الشيء اللي في قلبي عليه شلون أشيله؟ محاسن الأخلاق يعني أنت الإنسان المهدوي، أنت الفتاة المهدوية، لو إنسان أخطأ بحقكم أن تسامحوه، تقول أنا عفيت عنك، واقع عفيت عنك. الشيء الثاني الضغينة اللي في قلبي عليه من إساءته أيضا أشيلها وأضيف عليه وأحسن إليه.
هاي صعبة شيء.
يعني الضغينة هذه يحتاج لرياضة روحية، الإنسان اللي يداوم على صلاة الليل ويداوم على يقرأ مثلا زيارة آل ياسين وزيارة عاشوراء تعطي رياضة. هذه رياضة. لما أقول بالليل السيدة مريم عليها السلام تقول أنه لما عيسى أرجعها للحياة فقلنا شنو أمنيتك؟ قالت أمنيتي أنه أرجع الحياة لأمرين فقط، حتى أتوضأ بالماء البارد الجميل في المساجد. في المساجد كثير المساجد يسوون ماء حار دافي يراعون الناس، لكي أتوضأ بالماء البارد في الشتاء وأصوم في يوم شديد الحر. هذا رياضة للنفس، رياضة. أمير المؤمنين يأكل خبز الشعير، خبز الشعير يأكل أمير المؤمنين، هذه رياضة. الإنسان يقعد يختلي مع نفسه، أن يجلس الإنسان ويختلي مع نفسه ويربي نفسه ويطهر قلبه حتى يكون قريبا من صاحب الزمان. عجل الله تعالى فرجه الشريف.
فالمعرفة
المعرفة بالانتظار،
بالانتظار والورع
والعمل، والعمل بالورع
جيد
ومحاسن الأخلاق، هذه بوابة إلى المعرفة.
إلى المعرفة.
إيه نعم. لأن الإنسان القلب إذا ما كان طاهرا، أستاذ إبراهيم
نعم.
عفوا بس بين هذا للمشاهدين جيد. يعني لو إذا كانت عندي كباية زين، عندي غلاس، هاي الكباية لو كانت ملوثة وخلت فيها ماء طاهر راح تلوث. إذا قلبي أنا قريت زيارة عاشوراء وصليت صلاة الليل وعملت وزرت وكذا، بس أنا ملوث بسماع الأغاني، ملوث بالمسلسلات اللي فيها تبرج وفيها غناء وفيها مثل هذه المدبلجات التركية أو الكورية أو مثلا الهندية، هاي كلها محرمة، هاي تلوث روح الإنسان. زين، لما يكون أنا عندي هذا الشيء، لما يكون عندي هذا التلوث وأجي أقول يا صاحب الزمان ما يمشي هذا، فلازم أولا تقلع عن المحرمات وتكثر من الاستغفار وتتوب إلى الله وتصلي على فاطمة، لأن الصلاة على فاطمة عليها السلام تطهر الذنوب.
أحسنتم جناب نعم. شيخنا اللي فهمته من كلامكم الآن، بديته في قضية أنه قراءة الكتب
نعم
وقراءة روايات آل محمد سلام الله عليه والزيارات نعم. والأدعية والاستماع إلى المحاضرين الذين نثق بهم.
صحيح.
هذا راح أخليه في كفة المعرفة مشروع. النظرية.
مشروع هذا.
المعرفة النظرية.
أحسنتم.
وما ذكرتموه من رواية في هذه الخطوات الثلاثة، الانتظار والورع ومحاسن الأخلاق، المعرفة العملية.
أحسنتم.
نقدر هنشكل.
نعم هذا طبعا هذا المشروع الآن هذا مشروع عمل.
يعني مثل الجناح المهدوي
يعني فعلا الآن أي شاب وأي فتاة يقولون، وكثير منهم صادقين ولكن لا يعرفون الطريق، هؤلاء دائما لازم يجلسون جلسة خلوة مع أنفسهم، هذه العزلة حتى بالروايات
نعم.
الإنسان بعض الأوقات لازم يختلي بنفسه، يعتزل عن الناس، يراجع نفسه، يراجع حسابات، يقعد مثلا إذا كانت هي مثلا بنت في بيت أبيها، تعاملي مع أبي، مع أمي، مع صديقاتي، أنا بالجامعة، أنا بالمدرسة، الأفراد اللي أتواصل معهم الذين يؤثرون علي، الشاب نفس الشيء، أصدقاء اللي أطلع وياهم، أصدقاء اللي أرتبط فيهم، الأماكن اللي أروح فيها، الأمور اللي أقراها أستمع لها. يعني مثلا كثير من الشباب يقرأ رواية من هاي الرواية الموجودة الأجنبية، زين تعال أنت مصلي نعم، صائم نعم، تخاف الله نعم، زور الإمام الحسين نعم، زين يا رجل أنت شو تسوي بهذه الرواية لواحد أجنبي؟ شنو فائدة الرواية هذه؟ أو حتى الفتاة لا
راح أزيدك معرفة،
مو هذا الكاتب، هذا الكاتب الغربي روايته جميلة جدا، زين شو استفدت؟ نعم معليش أخذ الرواية شوف الأسلوب وأنت تمرن اكتب رواية مهدوية.
جميل.
ماكو مشكلة، يعني روح اتعلم الأسلوب حتى أنت تكتب. فإحنا نحتاج إلى مشروع، إحنا نحتاج إلى مشروع، وطلبتنا بالجامعات وبناتنا بالجامعات يرفعن راسهن. ارفع راسك ولا تخاف من أحد، لا تخاف من إنسان يقول لك أنت إنسان، يقول لك أنت إنسان معقد، متخلف، متزمت، متشدد، أنتوا ناس داعشيين، لا تخاف من هذا الكلام. أنت مع الإمام صاحب العصر والزمان، أنت تحمل فكر مهدوي. ورسول الله اتهموه بالجنون، رسول الله اتهموه بالسحر، فليش ما خاف النبي؟ أنت إنسان تمشي في الطريق الصح، أما ضغط الشارع عليك لا تخاف. لذلك أقول بين قوسين الآن، هذا في كربلاء الحكومة المحلية اتخذ القرار أنه شجرة الميلاد وهذا موضوع الأغاني وكذا. نعم.
في منع ذلك منع. حفاظ على القدسية.
بعض قالوا ها راح يطلعون الآن بعد خلاص وراح منعون وهذا فكر داعشي وهذا بالنتيجة بكرة يمنعون كل الوسائل كل الراحة
يقيدونه.
راح يقيدون الناس راح يرجعون داعش. شوف شوف الأسلوب. والأسف رحت التعليقات شفت كله يقول صح 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 صح. سوين عقلك واحد تكلم بكلمتين ليش تخاف ليش تتراجع؟ الآن في كربلاء لمدة ليلة واحدة طبعا ضربة مفرقعات.
نعم.
نعم. ولكن السنة الماضية من ساعة 6 العصر مفرقعات لثلاث الفجر. زين هنالك مريض هنالك إنسان مريض هنالك إنسان طفل مريض. زين عوال زين هذا هذا مؤذى. نعم. عند الساعة 12 ربع ساعة نصف ساعة وضعوا مفرقعات وخلص انتهى الموضوع. ضربوا مفرقعات وانتهى الموضوع. فإذا ليش تخاف؟ احنا بالنتيجة الآن الأرض كربلاء أرض مقدسة لها قدسية.
نعم.
انت تفهم هالشيء ولا ما تفهم؟ تتكلم هذا الكلام انت انسان علماني ايش عندك جايب كربلاء؟ يا اخي روح مكان ثاني. كربلاء للانسان المؤمن الحسيني مو مكانك هنا ومو بيتك هذا المكان.
نعم.
هذا مكان مقدس. هذا مكان مقدس وعندنا روايات يجب التقيد بها. كيفك يعجبك يعجبك ما يعجبك اضرب راسك بالتفاحة.
انت حر
انت حر.
احسنتم جناب. نعم. الشيخ شيخنا اخذنا الوقت والكلام عندنا وقت بس بقى الوقت.
نعم.
للإجابة على الأسئلة
أحب
المتابعين في موقع الانستغرام وغيره من المواقع وصلتنا.
نعم.
أسئلة
بلي.
فإلهم حق عليك شيخ.
أي بالخدمة.
السؤال الأول
أول نشكرهم على متابعتهم.
الله يحفظهم
هذه المتابعة لهم جزاهم الله خير. والله هالشباب الطيبين وهالمتابعين جزاهم الله خير. لا يروح على مطرب لا يروح على فنان.
أيوة.
لا يروح على مغني. يتابع القضية المهدوية يتابعون أي شيء يتعلق بالإمام المهدي سلام الله عليه يتفاعلون.
الله يثبتهم.
والله جزاهم الله خير. أيوة. أنا أفتخر فيهم هالشباب اللي عندنا وهالبنات اللي عندنا اللي يهتمون بالقضية المهدوية ويتابعون جزاهم الله خير. هذا المفخرة إنه نفتخر فيهم رفعة راس. الله يزيدهم إيمان ومعرفة إن شاء الله.
يا رب آمين رب. نعم. العالمين. السؤال الأول جناب الشيخ إحدى الأخوات المؤمنات تسأل كيف أحافظ على ابنتي في هذه الأجواء وهذه الفتن فتن هذا الزمان.
نعم.
وكيف أجعلها مرتبطة بالإمام المهدي سلام الله عليه.
سؤال جميل. ولكن هي ذكرت كم عمر البنت؟
لا ما ذكرت.
ما ذكرت.
بالنتيجة يظهر أنها البنت. أيه. شابة.
البنت طبعا البنت سواء كان عمرها من 12 إلى 15 إلى 17 إلى 20 يعني هذه الأعمار. طبعا هذا الموضوع هذه المرحلة مرحلة ليست سهلة مرحلة مهمة. أولا أنت الأم قدوة لها. أنت الأم قدوة.
جي.
أي تصرف وأي سلوك الأم تقوم به البنت تتأثر بهذا السلوك. هذا واحد. الأمر الثاني لازم الرقابة غير المباشرة. يعني مو أنا فوق رأسها ها وين ما تتواصلين شنو بالواتس هذا منو اجى إشعار منو هذا الإشعار خل أشوف هذا التيك توك ليش أنتي هذا منو الصديق هذا منو جاي هذا منو كاتب رسالة. فهذه رقابة مباشرة هذا تعمل ردة فعل.
جيد.
إحنا نريد رقابة بدون ما تعرف البنت. لازم تراقبيها بذكاء بذكاء. بالنتيجة بنت هذا البنت عندها عواطف عواطف جياشة قلبها نظيف. هذه ينقص عليها تنخدع كلمة كلمتين من هنا وهناك هذا الضيع. فلذلك تحتاج إلى مستشارة تحتاج إلى معين. فأنت الأم كوني معين إلها
صديقة
بعد ما قلت علي. فإذا أولا نحتاج رقابة غير مباشرة من بعيد من بعيد. الشيء الآخر تكون صديقة إلها قرب إلها.
تكون صديقة
صديقة يعني مثلا أوديها برا أشتري لها شيء أفاجئها أجيب لها هدية. مثلا عندها مشكلة ما أتعامل معها بقسوة بضرب بإهانة باستهزاء. أحاول أنه صح بنتي خطأت صديقتها وقعت في خطأ أو هي سوت في خطأ. أما أنا أجيب الموبايل وأسجنها وأضربها وأهينها لا لا لا.
شيخنا مو البعض يفهم مفهوم انه تكون صديقه الى بيتها تطيح الميانه بين الام والبنت.
هي تطيح الميانه شويه. هي طبعا هي شويه مشكله بيها. هي بالنتيجه بالنتيجه الام اذا ارادت ان تكون صديقه لبنتها بيتها ما عندها موازين. فخلي تتوقع انه البنت يمكن تصير تطيح الميانه بعض الاوقات فتتلفظ بكلمات مو ناضجه. تحملي معليش حملي.
جيد.
احنا بالنتيجة اكو الامر انت لما تريد ان تصل الى شيء فهذا يحتاج انه الانسان يكون على بينة، يكون على قراءة صحيحة. لمن انا طيح الميانة، الميانة لازم يكون بحدود، الاحترام لازم موجود. جميل. التقدير لازم يكون موجود. بس بعض الاوقات تعتبر البنت هذا الشيء ما في اشكال. يعني مثلا انا اذا مثلا قلت هالكلمة اللي اقولها صديقتي، قلت الى امي ما يخالف، هذه ام رفيجتي صديقتي، شو المشكلة؟ لا في مشكلة، بلى في مشكلة. فلازم البنت، البنت طبعا درجات الوعي عندهم يختلف،
صح.
ثقافة عندهم يختلف،
خصوصا اليوم المدارس والصديقات
يختلف. فلازم احنا، ما اتصور بنتي هذه مريم، مريم ابنة عمران ما تخطأ ابدا،
لا
لا ما يصير هذا، ما يصير هذا الشيء. يعني لازم احنا نتعامل بطريقة جيدة لائقة فيها تعامل طيب. فلازم تكون صداقة، ولازم الام تكون هي مثقفة. اذا الام مثقفة شلون تثقف بيتها؟ اذا الام واعية شلون توعي بيتها؟ هذا المهم، انه ان يكون هنالك وعيا، هنالك تثقيفا، يكون هنالك فهما تقدر تأثر.
كيف تربطها بالإمام المهدي؟
لازم هي تقرأ في الإمام المهدي. مثلا صار دعاء الندبة يوم الجمعة، صار دعاء الندبة يوم الجمعة، لما الأم تقول يلا بنتي حبيبتي خلينا نقرأ دعاء الندبة، دعاء العهد ها حبيبتي قعدتي يلا خلينا اقرينا دعاء العهد، انت قرينا دعاء العهد. شوف شلون زيارة آل سين عصرية مثلا، صبح برنامج عصر برنامج، يلا تعالي قرينا في الشيء، شنو قرينا في الرواية في الإمام المهدي، اربطيها برنامج عملي. اروح لزياره اخذها معاي، بس شنو رفيجتي صديقتي هذه، هذا الشيء مو سهل بس ممكن.
جي.
بعدين انا الام مثلا اريد اصادق بنتي، شلون اتقرب الى قلبها؟ اروح على جوجل، على جوجل اكتب كيف اصادق بنتي، كيف اؤثر على بنتي، راح تطلع مجموعه من المعلومات استفيد من هذه المعلومات.
جي.
وهذا مهم جدا، هو هذا بحد ذاته كلش مهم ومؤثر في هذا الجانب.
أحسنتم جناب الشيخ،
الله يبارك فيكم.
السؤال التالي شيخنا، أنا أعتبر السؤال جدا مهم وخطر في الواقع، خطر يعني أعتبره، لأن اليوم رايحين شباب نبي وبناتنا في الصوب بعيد. السؤال هو كيف يكون كلامنا مع الإمام سلام الله عليه، وهل تجوز عبارات الغزل معه مثلا؟
طبعا احنا هذه مشكلة موجودة، البعض كان يقول للإمام المهدي سلام الله عليه صباح الخير يا صاحب الزمان، مساء الخير يا صاحب الزمان. احنا في روايات أهل البيت ما عندنا خطاب مع الإمام صباح الخير ومساء الخير، هاي نقطة كلش مهمة، أنه الإمام المهدي عندنا سلام على الإمام، نحن نتقيد بالروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، يعلموننا كيف نتعامل مع الإمام المعصوم عليه السلام، مع الإمام الحسين، مع أمير المؤمنين، مع رسول الله، مع السيدة الزهراء، مع الإمام صاحب العصر والزمان. الروايات تعلمنا كيف نسلم على الإمام، كيف نتعامل مع الإمام. فلما أقول لذلك من الأسماء السلام في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه بعد الظهور، السلام عليك يا بقية الله، هذا الكلام بهذه الطريقة. فإذا التغزل بالإمام، يعني لماذا التغزل بالإمام؟ نحن في الرواية ما عندنا شيء تغزل، هذا غير صحيح. إذا فعلا أريد أن أناجي الإمام لا أتغزل بالإمام، أقرأ دعاء الندبة، دعاء الندبة كلمات مناجات مع الإمام، كلمات تربطني بالإمام بوجودي بمشاعري. ولكن التغزل بالإمام بكلمات، أنا أتصور لازم الإنسان يرتبط المعرفة أيضا، لأنه ما أعرف الإمام المهدي، فلازم نعرف أنه هذا حجة الله، هذا بقية الله، هذا حجة الله، الكون والكائنات وعالم الوجود متوقف عليه، هذا مو أبوي ولا أخوي ولا خطيبي ولا زوجي، فهذا حجة الله. فكيف أتكلم بأي احترام بأي تقدير؟ هذا الموضوع جدا مهم، أن أسلوب الكلام مع الإمام له أهمية كبيرة.
حسنتم جناب الشيخ. نعم. شيخنا اليوم واقعين احنا بمطب كبير بهذا.
نعم.
الموضوع انه اليوم الكثير من الفتيات خاطب صاحب الزمان بابا او ابي بهالعبارة هالشكل، يا ابي يا صاحب الزمان، بابا صاحب الزمان هالشكل. واليوم نشوف رواديد شيخنا نزلوا قصايد غزل تتحدث، اكو غزل بين الامام وبين الخالق، او بيننا وبين الامام، غزل غزل حقيقي.
نعم. على كل حال أنا أدري البعض ليش يتعملون بهذه الطريقة، وهذه مع الأسف طرق أهل الطرب والغناء. يعني المغنين يستعملون الغزليات، فالبعض أيضا لكي يجذبوا مجموعة من الشباب يروحوا مثلا يتوجهون. الآن ما أرد أذكر قصائد، قصائد مع الأسف كثيرة، وهذا بالنتيجة
هاي بلوة الترند.
هذا الترند، ويفكر هو الشاعر شلون القصيدة تضرب، والرادود يفكر شلون القصيدة تضرب، لذلك ما يفكرون بالكلمات وما يتحملون مسؤولية في هذا الجانب، وهذه مشكلة كبيرة، هذا إشكال كبير في هذا الموضوع. لذلك نرجع إلى أهل البيت، نقرأ الزيارات الموجهة للإمام المهدي، كيف هم يتكلمون مع الإمام، نحن هكذا نتكلم مع الإمام، نتقيد بهذا الأمر.
أحسنتم جناب شيخنا. السؤال الآخر ورد بخصوص رواية أن الإمام علي سلام الله عليه قد أحب فاطمة الزهراء سلام الله عليه، وهذا لا شك طبعا.
استغفر الله ربي وأتوب إليه.
زين، يعني أنه الموضوع
قبل الزواج،
ما أعرف مضمون السؤال.
نعم.
لكن هالشكل مطلق.
نعم نعم.
أحبها ما بعد الزواج، هذا يقينا.
أحبها طبيعي.
يقينا هذا. نعم. هو وقصدي هذا بلي. فالسؤال من الأخت تقول هل هذه الرواية صحيحة؟ فيظهر أنها تقصد ما قبل الزواج أحبها.
نعم.
سلام.
نعم.
الله
صحيح.
عليها. ويا ريت تقدم لنا نصيحة بخصوص موضوع الحب بهالوقت.
نعم. أولا كنت في إعدادية في كربلاء قبل أيام معدودة، وأحد البنات بالثانوية بالإعدادية سألت هذا السؤال وهي واثقة أنه لماذا تتكلمون ضد الحب، الحب كان بين رسول الله والسيدة خديجة استغفر الله، وهكذا بين السيدة فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين، هذا الحب هو محرم، لم يكن هنالك أي علاقة بين السيدة خديجة وبين الرسول، وإنما السيدة خديجة نظرت إلى أن هذا الرجل إنسان مرتبط بالله والسحاب يظلله، فعرفت أن إنسان له قدر عظيم عند الله، أعجبت بإيمانه بطهره ولم تكلمه، وإنما طلبت منه أن يأتي بعمه، يأتي بأبي طالب، وهكذا السيدة الزهراء عليها السلام مع الإمام أمير المؤمنين لم تكن هنالك أي شيء، وهذا العمل أخطأنا لا نحمل أهل البيت. يعني إذا أردنا أن نرتكب خطأً، إذا أردنا أن نطلق العنان إلى غرائزنا وإلى شهواتنا وإلى عواطفنا ونريد اليوم نلعب بكيفنا، لا نربط الإمام المعصوم، لا نتجرأ، هذه جريمة، هذه يحتاجون استغفار، لازم ألف مرة يقولون أستغفر الله وأتوب إليه على هذه التهمة للإمام المعصوم عليه السلام. الإنسان يتجرأ على إنسان عادي يرتكب إثم، فكيف لو تجرأ على الإمام المعصوم، تجرأ على حجة الله، كيف يقولون أن بين رسول الله والسيدة خديجة عليهما السلام وبين السيدة الزهراء وأمير المؤمنين كانت أبدا علاقة الحب، العلاقات الحب علاقات فاشلة. وعندي كتاب اسمه ربيع الحب، قصص من الجامعات حقيقية، وأنا أقول لكل إنسان، الإنسان اللي يريد يصغر من قيمته البنت، خل أقولها بصراحة أعطيها مثل ما هي، البنت اللي هي رخيصة وما إلها قيمة، والبنت اللي هي مضيعة نفسها وتريد تدمر حياتها وتريد تدمر مستقبلها، خلي تعمل علاقة محرمة وراح تدمر حياتها وما راح أشوف خير بحياتها أبدا. هذا مع قطع النظر عن حرمة الحب، مع قطع النظر أن خيانة لأهلها، ولكن ما راح تتوفق في حياتها أبدا. الحب إنما هو الإنسان يجعل هذا الحب إلى الله، إلى الإمام صاحب العصر والزمان، إلى أهل البيت، هذه العاطفة نكمشها، نسيطر عليها، نتحكم فيها. هل كثر الإنسان ما إلى قيمة أن عواطفة تودي يمينا وشمال؟ وين قيمة الإنسان؟ أين عقل الإنسان؟ أين إرادة الإنسان؟ أين وعي الإنسان؟ إنسانية الإنسان أين إذا كانت عواطفه تتحكم بشخصيتي؟ فإذا الحب يدمر حياة الإنسان، يدمر مستقبل الإنسان، يجعل
الحب
الإنسان
الغير شرعي.
أكيد الحب غير الشرعي بالنتيجة يجعل الإنسان ألعوبة مصيدة للشيطان يلعب به كما يشاء، وبالنتيجة تبعات كثيرة. الآن احنا ليس في مقام التفصيل، تبعات كثيرة لهذا الأمر.
أنا
أقول الإنسان بالليل هذا يحتاج له شهر شهرين، يعلم نفسه كل يوم بالليل يقرأ زيارة عاشوراء، وهو يقرأ كم بيت نعي ويبكي على الحسين، ويكون علاقة حب مع سيد الشهداء، الإمام صاحب الزمان أخر دعاء الندبة من أوله إلى آخره. أتذكر كنا ندرس في قم المقدسة، كنا نجتمع مجموعة من الطلبة وكنا نقرأ دعاء الندبة من أوله إلى آخره بكاء ونحيب، أصلا هو ندبة عشق للإمام صاحب الزمان، غرام الشيخ أحمد الكافي رضوان الله عليه، هذا الخطيب اللي كان في إيران وبداية الثورة قتلوه استشهد. الشيخ أحمد الكافي كان خطيب مهدوي، احنا بالعرب ما عدنا مثله، ما عدنا بالعرب خطيب مثله، وحتى في إيران الآن مثله ماكو بعد نسخة واحدة. هذا الشيخ أحمد الكافي كان خطيبا مهدويا عاشق لصاحب الزمان، منبر من الأول للأخير يا صاحب الزمان،
بكاء
بكاء ونحيب. العرب شوية لازم يتعلمون البكاء على صاحب الزمان، الندبة لصاحب الزمان، اضرب على راسك، اطلق العنان لدموعك، ابكي على الإمام صاحب الزمان، قل له يا سيدي أنا مشتاق إليك. كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه، الله الرواية أذكر إشارة إليها فقط، أبو بصير أبان بن تغلب كبار الصحابة، حتى كبار الصحابة موجودين عند الإمام الصادق، ودخلنا عليه شفنا الإمام الصادق جالس على الأرض على التراب وهو يبكي يبكي بكاء الثكلى المرأة المفجوعة، يقول سيدي غيبتك نفت رقادي، يبكي بكاء دموعه كان كالمرأة التي فقدت وليدها. يتكلم عن الإمام، اطلع على أحوال الإمام في علم الجفر، اطلع عليه، هذا علم خاص بأهل البيت عليهم السلام، وما يجرى على الإمام المهدي، كل ألم هكذا كانوا أهل البيت عليهم السلام.
شكرا بهذا التوجه، وأنا نعم. في ختام الحلقة أطلب منك الدعاء إلى الأحبة المشاهدين والمتابعين.
إن شاء الله نحن الآن في مكان عظيم وفي مسجد السهلة وليلة الأربعاء، وبعد أن أدينا هذه الصلاة الخاصة بمقام الإمام صاحب العصر والزمان
سلام الله عليه،
اللي الإمام الصادق يقول يصلي هذه الصلاة ويدعو هذا الدعاء، ما من إنسان له كربة إلا وفرج الله كربته. هذا أقول اللهم كل من يشاهدنا في هذه اللحظات ويستمع إلينا بحق مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر، اللهم نور قلوبهم بالإيمان
يا رب،
اللهم نور قلوبهم بإمام زمانهم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله،
يا الله.
اللهم وفقنا لنيل رضاه، اللهم وفقنا للسعي لظهور الإمام، لصاحبنا، لمولانا الحاضر الغائب الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي عنده مريض بحق مولانا صاحب الزمان اللهم ان عليه بالصحة والعافية، اللي عنده هم، اللي عنده غم، اللي عنده حاجة، الإنسان اللي عنده أي قضية، إلهنا بحق مولانا بحق حجة الله بقية الله، اللهم من عليهم بالفرج، فرج عنهم عن كربتهم، اقضي حوائجهم، من على مرضاهم بالشفاء. اللهم وفقنا دائما لننتصر لمولانا الغائب الحاضر صاحبنا سيدنا إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بارك الله فيك أستاذ إبراهيم، أنا شكرك على هالإدارة الحوار الجميل والرائع، وأنت إنسان مهدوي والحمد لله قلبك منور بالإيمان والهداية، وزادك الله نورا ان شاء الله،
الله يسمع منك ويخلينا اتحسن
الله يبارك فيك
يا استاذنا،
موفق
تربينا تحت منبرك،
استغفر الله
واتشرف
الله يبارك فيك
بان اكون تلميذا صغيرا،
الله يبارك فيك، استغفر الله.
شكرا جزيلا لسماحه الشيخ عبد الرضا العاش بحضوره معنا، ونتمنى بحق صاحب الزمان ان نراك في حلقات اخرى،
الله يبارك فيك
ان شاء الله تعالى. احبتي مشاهدي قناه المهدي الفضائيه، اكرر التهاني والتبريكات لكم بذكرى ولادة الزهراء سلام الله عليها، جعلنا الله وإياكم من أنصارها ومحبيها وشيعتها بحق محمد وآل محمد. سوية في الختام، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد. برنامج يا مهدي الأمم يأتيكم في كل يوم ثلاثاء ليلة الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت النجف الأشرف، إلى حلقة مهدوية أخرى في الأسبوع القادم، نلتقيكم في أمان الله وحفظه.